واقفا فوق الرمال الحارقة مثل واحات النخيل الباسقة واقفا فوق
الرمال. العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. في أعقاب قصف السفارة الأمريكية في بغداد، القوات العراقية تتوعد بملاحقة الخارجين عن القانون. عدة دول أوروبية وأسيوية توقف رحلاتها إلى لندن بعد الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا. زنجانا يبحث في موسكو أوضاع السوق النفطية وقضايا المنطقة مع المسؤولين الروس. أهلا بكم إلى التفاصيل. أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية أن القوات الأمنية ستعمل على ملاحقة الخارجين عن القانون وتقديمهم للعدالة. وقال اللواء يحيى رسول في بيان إن عصابات الجريمة جددت القصف الصاروخي للمنطقة الخضراء ببغداد، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية وترويع للسكان، مضيفا أن هذه الأعمال تستهدف المواطنين وهيبة الدولة وتزعزع استقرار البلاد. وأوضح البيان أن استهداف المنطقة الخضراء رسالة سلبية للعالم، وأننا ملتزمون بحماية البعثة الدبلوماسية. من جهتها، دانت كتائب حزب الله العراق القصف العشوائي للسفارة الأمريكية واعتبرته تصرفا غير منضبط، داعية الجهات المختصة إلى القبض على الفاعلين، كما طالبت بإخلاء مظاهر النشاط العسكري الأمريكي في المناطق السكنية ببغداد. قرر المصرف المركزي العراقي رفع سعر الدولار مقابل الدينار للبنوك وشركات الصرف بسبب تدهور أسعار النفط وتراجع إيراداته. وعلل المصرف المركزي اتخاذه هذا القرار إلى سد فجوة التضخم بميزانية العام القادم، إضافة إلى الأزمة المالية التي تعرضت لها البلاد بسبب جائحة كورونا، ما أدى إلى حدوث عجز كبير في الموازنة العامة، كما اعتبرها خطوة استباقية تفاديا لاستنزاف احتياطياته الأجنبية. في السياق، قوبل هذا الإجراء بموجة انتقادات حادة، فيما شدد خبراء اقتصاديون على أنه سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية ورفع أسعار السلع وانعكاسه سلبا على المواطن. حول هذا الموضوع نتوقف عند رؤية الخبير الاقتصادي صالح الهماشي.
اليوم العراق يمر بأزمة مالية خانقة حقيقية، يعني قد تهدد كيان الحكومة العراقية وحتى الدولة العراقية. لذلك كان المفروض عليها أن تتخذ جملة من الإصلاحات الاقتصادية، لكنها لم تلجأ إلى إصلاحات اقتصادية بقدر ما أنها لجأت إلى إصلاحات مالية. هذه الإصلاحات المالية إصلاحات خطرة جدا، كثير من الدول العالم قامت بهذه الإصلاحات وكانت نتائجها سلبية بشكل كبير، وربما اليونان في عام 2011 عندما قامت بعمليات التقشف وزيادة أسعار المحروقات وزيادة أسعار كثيرة أدى إلى احتجاجات وسقوط الحكومة في حينها، ولولا تدخل الاتحاد الأوروبي بمساعدة اليونان لكان سقطت الدولة بأكملها. هذه الإجراءات خطيرة جدا. اليوم الحكومة العراقية اتخذت جملة من القرارات الخطيرة، ألا هي تغيير سعر صرف الدينار، زيادة أسعار المحروقات، تخفيض أسعار رواتب موظفي الدولة بنسب متفاوتة على المخصصات، كذلك فرض ضريبة مبيعات على كثير من القطاعات التجارية، لكن لم تستهدف القطاعات الاقتصادية. نعم هناك أزمة مالية كبيرة، ولكن المفروض على الحكومة العراقية أن تدرس مشكلة الاقتصادية العراقية قبل اتخاذ القرار. هي لا تعي ما هي المشكلة الاقتصادية. الحكومات منذ 2003 لهذا اليوم لم تحدد المشكلة الاقتصادية في العراق، أين تكمن المشكلة الاقتصادية؟ نفس المشكلة اللي مرت بالعراق عام 2014، انخفضت أسعار النفط إلى العشرينيات، يعني سعر 20 دولار للبرميل الواحد، وكان العراق يمر بحالة حرب مع داعش، وكان استنزاف يعني كبير جدا للإمكانيات البشرية والمالية، كان معركة شرسة يخوضها العراق، ولكن استطاع العراق بإجراءات دون تغيير سعر الصرف ودون تغيير برواتب موظفي الدولة، لكن من خلال بعض الإجراءات وبعض السيطرة على الموارد العراق يستطيع أن يوفر الأموال مع الاقتراض. لكن اليوم الحكومة العراقية حقيقة التجأت إلى الطرق السهلة في معالجة المشكلة، هي ألا وهي تخفيض سعر الدينار. نعم جائحة كورونا أثرت، ولكن اليوم أكو تعافي بأسعار النفط. اليوم مطلوب من الحكومة العراقية أولا السيطرة على مواردها الاقتصادية الداخلية. هناك جبايات متنوعة في العراق، لا توجد مؤسسة من مؤسسات العراق ليست فيها جباية، السيطرة عليها من خلال الأتمتة والحكومة الإلكترونية تستطيع أن تحافظ على أموال وممكن أن تزيد إيراداتها. هناك فساد كبير جدا في الدولة العراقية، كان المفروض على الحكومة العراقية أن تضع خطة لمحاربة الفساد وتقنين استهلاك الدولة، إنفاق الدولة، الحكومة العراقية الإنفاق الغير مبرر والمبالغ به.
بدأ سكان العاصمة البريطانية لندن مغادرتها بشكل جماعي بعد قرار الحكومة تشديد قيود الحركة إثر كشف سلالة جديدة من فيروس كورونا هي أخطر وأسرع انتشارا من الشكل الأصلي للفيروس، وتشكلت اختناقات مرورية كبيرة على الطرق الرئيسية التي تربط لندن بأجزاء أخرى من البلاد، وألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون خططا للسماح للعائلات بالتواصل خلال فترة العيد، وذلك بسبب كشف السلالة الجديدة من الفيروس، فيما أكدت منظمة الصحة العالمية رصد تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا في 3 دول أخرى هي الدنمارك وهولندا وأستراليا. هذا وأعلنت كل من إيران وألمانيا وبلجيكا وهولندا وإيطاليا تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا. أعلن وزير النفط الإيراني أن أوضاع السوق النفطية يعد الموضوع الأهم في زيارة العمل التي يقوم بها إلى موسكو، وقال بيجان نامدار زنجنا لدى وصوله إلى موسكو الليلة الماضية إنه سيعقد اجتماعات مع عدد من المسؤولين ورؤساء الشركات النفطية في روسيا، مضيفا أن موسكو تؤدي دورا إيجابيا مهما في التعاون بين أوبك وأوبك بلاس. وأوضح وزير النفط الإيراني أن جانبا من محادثاته سيكون حول القضايا الثنائية. اعتقلت السلطات السعودية الشيخ حسين النمر في خطوة جديدة تستهدف علماء الدين شرقي المملكة، ليصل عدد العلماء المعتقلين تعسفيا في البلاد إلى 16. ويأتي الاستهداف الجديد الذي استنكرته منظمات حقوقية ودولية بعد أيام من هدم مسجد في بلدة العوامية، وقبل أيام من الذكرى 5 لإعدام آية الله نمر باقر النمر. أفادت عائلة الأسير الفلسطيني المحرر ماهر الأخرس بتعرضه إلى وعكة صحية مفاجئة ما استدعى إدخاله للمستشفى بشكل عاجل. مصادر مقربة من الأخرس أكدت أن الأطباء شخصوا الحالة المرضية بالتهاب رئوي حاد مستبعدة إصابته بفيروس كورونا وفقا لنتائج الفحص الطبي. وكان الكيان الصهيوني قد أجبر على تحرير الأخرس بعد إضرابه عن الطعام لفترة طويلة احتجاجا على اعتقاله التعسفي. لقيا 5 عناصر أمن في أفغانستان مصرعهم جراء انفجار قنبلة في ولاية بروان شمال العاصمة كابول. مصادر أمنية مسؤولة أكدت أن الانفجار استهدف سيارة تابعة للشرطة على الطريق السريع، مضيفة أن القنبلة زرعت على قارعة الطريق في منطقة شاريكار. إلى العناوين. في أعقاب قصف السفارة الأمريكية في بغداد، القوات العراقية تتوعد بملاحقة الخارجين عن القانون. عدة دول أوروبية وأسيوية توقف رحلاتها إلى لندن بعد الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا. زنجنا يبحث في موسكو أوضاع السوق النفطية وقضايا المنطقة مع المسؤولين الروس. شكرا لمتابعة النشرة، في أمان الله.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
دنيا الشباب،
عطاء يتدفق نحو الآمال،
وجناح يرفرف للسعادة.
دنيا الشباب،
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد من دنيا الشباب وتحت عنوان كرة القدم رياضة وأخلاق. لقاء شبابي خصصناه لرياضة كرة القدم مستمعينا مستمعاتنا في هذا اليوم، واهتمام الشباب لهذه الرياضة بشكل خاص. نحاول الوقوف عند إشكاليات سلوكية تترتب على تشجيع البعض من الشباب لفريق دون الآخر، كالألفاظ النابية والحكم بالجور على اللاعب أو الحكم. هناك الكثير من القنوات الفضائية والمواقع والجرائد التي تهتم برياضة كرة القدم، هل هدفها إلهاء الشباب عن مهامهم ومسؤولياتهم؟ ما هو تعليقكم؟ كما نبحث عن حالة وسطية واعتدال في الاهتمام بكرة القدم ومباراتها. ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج وتقييمكم لظاهرة تشجيع كرة القدم من قبل الشباب وما هي سلبياتها. كما لقاؤنا سيكون حافلا بالمحطات والفقرات الإنتاجية والمباشرة التي أعددناها لكم واستضافتنا لضيوف كرام. أسعد الله صباحكم مستمعينا مستمعاتنا من جديد. نقولها كرة القدم رياضة وأخلاق محورنا في هذا البرنامج أيها الأحبة، حيث تحتل كرة القدم مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة لدى الكثير من دول العالم، يستوي في هذا غنيها وفقيرها، حتى صارت هذه اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم ومعشوقة الجماهير التي استولت على قلوب وعقول مشجعيها. ولا تستطيع طبعا أي رياضة أخرى أن تزحزحها عن هذه المكانة التي قد حصلت عليها أو تنافسها في هذا الصدد. أصبح المشجعون بمثابة الجنود والحماة المخلصين لفرقهم الرياضية، يفدونها حتى بأرواحهم في بعض البلدان، ومن أجلها يجودون بأموالهم وأوقاتهم. تشجيع كرة القدم أيها الأكارم حقيقة تحولت في بعض الأحيان إلى طقوس ورموز وألوان يتعلق بها اللاعبون والمشاهدون، ترتبط بها الأفراح والأحزان، وعليها تنعقد الآمال في التقدم والنهضة والرقي بين الأمم، الأمر الذي أدى إلى أن نواجه حالة غير طبيعية وولعا أدى بكثير من الشباب إلى أن يدوس على بعض القيم الأخلاقية والسلوكية السليمة مع شديد الأسف من أجل الدفاع وبكل عصبية عن فريقه المحبب، تاركا وراءه العقل والقوانين والقواعد الأخلاقية. نناقش اليوم ظاهرة الولع لكرة القدم، وطبعا نبحث عن هذه الرياضة والأخلاق فيها التي تكون أحيانا هذه الظاهرة تأتي على حساب القيم الأخلاقية والسلوكية. نعم مستمعينا الكرام، هذه دعوة لحضراتكم للتواصل معنا في هذا البرنامج والمشاركات الطيبة لكم أيها الكرام. كرة القدم رياضة وأخلاق، عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. أيضا نضع بين أيديكم مساحة عبر تطبيق الواتساب للتواصل والمشاركة عبر المشاركات الصوتية المسجلة، وكذلك كتاباتكم بشكل مباشر 00989383874050. إنها رياضة كرة القدم مستمعينا مستمعاتنا، حيث بعض الناس يعاملون هذه الرياضة على أنها مسألة حياة أو موت، حيث يكون بعض الأحيان إحباط موجود في هذا الأمر وهذا السلوك، وإنها أهم بكثير من كونها تكون رياضة في هذا المجال. أساطير كرة القدم عندما يتحدثون عن هذه المسألة بيقولون بأننا أو يتحدثون عن أننا لا ننقذ حقيقة أرواح الناس في داخل الملعب وداخل مباراة لكرة القدم، بل هي المهمة التي لديهم أن يجعلوا الناس ينسون المشاكل لمدة 90 دقيقة، وربما يقضون أوقات طيبة ونشيطة عبر متابعتهم لرياضة كرة القدم لا أكثر من ذلك كما نرى في بعض الأحيان. اسمحوا لنا أيضا مستمعينا مستمعاتنا في هذه اللحظات نتوقف مع ضيف لقائنا الدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين المحتلة، يتحدث إلينا في هذه الحوارية حول اهتمام الشباب لكرة القدم.
نرحب بالدكتور درداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين. دكتور، متى يصبح اهتمام الشباب لكرة القدم حالة منبوذة توصف بالولع؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عادة نحن نعلم أن الألعاب بشكل عام هي تسمو بالشباب، تسمو بجسم الشباب، بأخلاق الشباب، بالحياة الروحية للشباب، هي وسيلة للتفاعل والتواصل الاجتماعي الرائع بين الطاقة الحيوية في المجتمع، وهي صورة ومظهر حضاري. ولكن نحن نعلم أن كرة القدم هي أسلوب ترفيهي للشباب، وهو أسلوب لتقوية عضلات الشباب والتواصل والتفاهم الاجتماعي حتى بين الشعوب. ولكن في بعض الأحيان تتحول كرة القدم وخاصة المشجعين وبعض اللاعبين إلى صورة من صور الهوس، هذا الهوس الذي يدفع في كثير من الأحيان إلى الصدام يعني بين الفرق يعني والمشجعين، وبالتالي تنحرف كرة القدم عن جادة الطريق أو جادة السبيل، وتتحول عن الهدف الأسمى الذي كانت من أجله كرة القدم، وهي التفاعل والتواصل الاجتماعي عبر الطاقة الحركية لدى الشباب. ومن هنا نلاحظ أن كرة القدم في بعض الأحيان تتحول إلى أداة هدامة، خاصة إن لم يكن الجمهور مثقفا أو واعيا، أو إن لم يتحلى لاعبي كرة القدم بالتربية الصالحة والتربية الطيبة والتربية الأخلاقية التي تجعل من كرة القدم وسيلة يعني أجمل العلاقات الإنسانية التي يمكن أن تنشأ بين البشر. فهذا يعبر عن نقص في كثير من الأحيان وعن عدم وعي بقيمة كرة القدم وأهمية كرة القدم في تقريب الأنفس وتقريب القلوب. وبالتالي نلاحظ أن هناك بعض الظواهر الشاذة مثل التعصب لفريق معين أو التعصب ل يعني جهة معينة دون غيرها، وهنا لا يستمتع الإنسان بكرة القدم بقدر ما يعني ينفس عن طبيعة الأحقاد وال يعني والأحزان التي لديه نحو فريق معين ضد فريق آخر. وبالتالي أعتقد أن التربية هي الأساس في تربية الفرق وتربية الجمهور، فإن تمتع بقدر من الأخلاق والأداب والقيم كانت كرة القدم وسيلة جميلة وبناءة في المجتمع، وإن لم يتمتع الجمهور والفريق بهذه القيم والأداب والأخلاق أصبحت كرة القدم وسيلة هدامة وصورة من صور الإضطرابات النفسية، صورة من صور الهستيريا.
نعم، شكرا جزيلا دكتور،
حياكم الله.
حياكم الله مستمعينا، وشكرا جزيلا لضيفنا دكتور درداح الشاعر الباحث التربوي من فلسطين، حدثنا في هذا الإطار كرة القدم رياضة وأخلاق. تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، 10 صباحا والدقيقة 24 مستمعينا الأفاضل، وهذه وقفة مع المشاركات التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب. الأخ الفاضل محمد من سلطنة عمان يكتب لنا: الأخلاق في كل شيء وقبل كل شيء، وقبل المتعة الكروية وتكتيكات هذه الرياضة وتقنيتها، وقبل لمسات اللاعب الفلاني الرائعة وتمريرات المهاجم العلاني الهادفة، فهي منارة كل لاعب نحو الصواب، من دونها تكون اللعبة والإنسان ناقصين. شكرا يا محمد. علي الزبيدي من العراق الذي يكتب لنا في هذه المشاركة: ليست الأهداف والمهارات وحدها هي من تمتع وتطرب المشاهد، في عالم كرة القدم، بل هناك ما هو أجمل وأسمى وأشد تأثيرا ورسوخا في ذاكرة الناس. شكرا جزيلا يا علي الزبيدي من العراق. الفاضلة أم محمد من السعودية التي تكتب لنا: إنها مشاهد الروح الرياضية والأخلاق العالية التي لعب دور البطولة فيها مجموعة من النجوم المستديرة عبر تاريخها، استطاعوا تجسيد أروع القيم الإنسانية من صدق ووفاء واحترام وتواضع وشهامة وإيثار. نبحث عن هذه المعاني في متابعتنا لكرة القدم لا غير ذلك، لكي تكون المواقف خالدة التي تظهر الوجه الأخلاقي النبيل لكرة القدم في أبهى صور. أم محمد من السعودية، بارك الله بك. كما سنكون وننتظر إن شاء الله مع مشاركاتكم الأخرى التي تصلنا في أوقات هذا البرنامج وبث هذا البرنامج مستمعينا الأكارم، وهي تفرحنا وتثري لقاءنا بصراحة في هذا اليوم مستمعينا مستمعاتنا. ونحن كما أشرنا لحضراتكم نحاول أن نتوقف عند استخدام بعض الألفاظ عند تشجيع الألفاظ النابية طبعا والسلبيات التي تأتي في التشجيع الغير سليم لرياضة كرة القدم، على اللاعب، على الحكم، على الفريق بشكل عام، على الجماهير للفريق المقابل، الخصم طبعا. وهذا التركيز الذي يكون في الأعلام والقنوات الفضائية والصحف والمواقع وشبكات التواصل المختلفة، كيف يمكن تقييمها؟ كيف يمكن تفسيرها؟ هل هي تأتي لإلهاء الشباب عن المهام والمسؤوليات؟ كيف يمكن النظر إليها؟ ونبحث طبعا عن حالة وسطية لمتابعة رياضة جميلة عالمية هي اليوم في رأس الرياضات في العالم، من حيث المباراة، من حيث المشجعين، من حيث المتابعين، من حيث الأموال التي تتبادل بين الفرق في هذا الأمر.
مرور بشكل مثالي جدا، عرضية المحاولة الماضية لا زالت مستمرة داخل منطقة الجزاء. ركلة جزاء لمصلحة يتقدم عبد الثانية مرتد.
نعم، هذه هي بعض اللقطات وحول حماس كرة القدم ورياضة كرة القدم فيما يخص بالتعليق الذي يأتي على كل مباراة. طبعا التعليقات جدا جميلة تكون في هذا الإطار، وتأتي بحماس عند المشاهد لما يتابع هذه المباراة أو أي مباراة كانت أخرى. حقيقة مستمعينا الكرام، في إطار طبعا رياضة كرة القدم عندما تخرج عن هدفها أو عندما تكون آثارها آثار سلبية، هناك الكثير من تحدثوا عنها، من ضمنهم علماء الاجتماع وكذلك الأنثروبولوجيين حقيقة تحدثوا عنها كثيرا. ولكن اسمحوا لي أتوقف عند رؤية المدربين وكذلك المشجعين لرياضة كرة القدم أو اللاعبي رياضة كرة القدم من النوادي الشهيرة التي يكونون فيها ويتحدثون فيها، ومنهم يورغن كلوب حقيقة مدرب نادي ليفربول الشهير الإنجليزي، وهو طبعا كان مدير فني سابق لنادي بورسيا دورتموند. هو يتحدث عن هذه المسألة أنها كرة القدم جلد مدور مصنوع بعناية فائقة، يركض وراءه مجموعة من الرجال ليتقاذفونه من قدم إلى قدم حتى يدخلونها شباك الخصم المكون من مجموعة أخرى من الشباب. هكذا هي المسألة ترتبط بالمتعة، يقول يورغن كلوب، والجمال والترويح عن النفس. يراها هذا المدرب كعرض مسرحي مدته 90 دقيقة يقوم فيه هو المدرب بدور المخرج، يحاول أن ينسي الناس همومهم، ولا يستطيع أن يفهم لحظات القلق والتوتر والوجوه المنقبضة التي كانت قبل مباراة كرة القدم، لا أكثر من ذلك. عندما نخرج من إطار الملعب أو نخرج من إطار المباراة، لابد لنا أن نعود إلى حياتنا، لا نجعل هذه الرياضة ترتبط وتؤثر أثرا كثيرا وشديدا على حياتنا. هكذا يرى يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول متابعتنا لكرة القدم. اسمحوا لي أتوقف عند هذه الفقرة الإنتاجية مستمعينا الأكارم في هذه اللحظات، ونعود لحضراتكم. طيب، يبدو أن هناك خلل في بث هذه الفقرة مستمعينا مستمعاتنا، إن شاء الله يتم إزالة هذا الأمر، حيث نتوقف واري مسألة كرة القدم رياضة وأخلاق. طيب، نعود إلى الفقرة الإنتاجية في هذه اللحظات.
ومضة شبابية. مستمعينا الكرام، أحييكم بأجمل وأفضل تحية، أهلا ومرحبا بكم في هذه المحطة. أحبتي، يتابع الجيل الجديد من مشجعي كرة القدم إحصائيات يعتقد أنها ترفع مستوى الاهتمام بالمباريات وتحقق المزيد من الإثارة، وبالتالي بدأت خوارزميات الذكاء الصناعي في تحليل أداء اللاعبين والتنبؤ بنتائج المباريات. في هذا الإطار، بيّنت نتائج إحدى الدراسات أن 4 من كل 10 أشخاص يرغبون في الحصول على مزيد من البيانات الإحصائية عن المباريات الرياضية من أجل تعزيز فهمهم للنتائج الرقمية في الأحداث الرياضية. كذلك أظهر استطلاع للرأي شامل 3700 مشجع رياضي من مختلف أنحاء العالم أن 54% من المشاركين يعتقدون أن الذكاء الصناعي قادر على التنبؤ بالنتائج بنجاح، في حين يعتقد 52% من عشاق الرياضة أن التنبؤ بنتائج المباريات يزيد من الاهتمام بها وقد يشجع أكثر على ممارستها. وبالاعتماد على نتائج التقرير، ترى الدراسة أن الحاجة إلى استخدام التكنولوجيا المناسبة في الأحداث الرياضية قد أضحت واجبة. شكراً لطيب المتابعة، ونعود إلى زملائي في دنيا الشباب.
نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، ونشكر جزيل الشكر الزميلة علياء صالح لتقديم هذه الفقرة إيانا في برنامجنا دنيا الشباب، كرة القدم رياضة وأخلاق. طبعا نحن يوم السبت كنا وتابعنا مباراة كرة قدم، المباراة النهائية لموسم 2020-2019 من مسابقة دوري أبطال آسيا التي أقيمت على ملعب الجنوب في العاصمة القطرية الدوحة. مباراة كانت بين فريقي أولسان هيونداي الكوريا الجنوبي وطبعا فريق بيرسبوليس الإيراني. هكذا هي رياضة كرة القدم، فريق بيرسبوليس خسر في هذه المباراة، وتوج أولسان هيونداي الكوري بلقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية في تاريخه، حيث تغلب على فريق بيرسبوليس بهدفين مقابل هدف واحد. هذه هي رياضة كرة القدم، نقبل هذه النتيجة نحن كمتابعين ومشجعي فريق بيرسبوليس، ولكن لا بأس، هي مباراة، هي رياضة كرة قدم، اسمها رياضة، اسمها مباراة، انتهت، وفي القادم من الأيام أو في السنوات القادمة ممكن أن تعود وتتكرر هذه المباراة، لكن ما يعطينا شوقا وحماسا أننا تابعنا مباراة جميلة وكنا في ضمن دائرة متابعة كرة القدم في العالم. إنها مسألة مهمة علينا أن نقبلها ونشاهد تطبيقاتها أيضا في حياتنا. طيب، لبعض المشاركات الصوتية، وأيضا لنا اليوم ضيف إن شاء الله، هو لاعب نادي بيرسبوليس سابقا ورئيس نادي للتدريب، سينضم إلينا نتحدث بعض الدقائق القليلة عن مباراة يوم السبت وما جرى على أرض الملعب، كيف تابع المباراة، وننتقل إلى المحاور التي خصصناها في مسألة الرياضة والأخلاق. إلى بعض الأصوات لمستمعينا الأكارم المسجلة والمشاركات الجميلة استمعوها.
بالنسبة إلى موضوع فرق القدم والتشجيع، طبعا الرياضة هي شيء محبب وشيء جيد ان الانسان يمارس الرياضه وايضا يتابع، وبالاخص يعني ما يكون فيه اثاره ونديه وما الى ذلك. طبعا الملاحظ ان في الاونه الاخيره هناك يعني تشجيع مبالغ فيه، بحيث ان المشجع يعتبر نفسه انه منتمي الى النادي، ولكن في الواقع شيء آخر. يعني عندما أنا أشجع فريق وأحب هذا الفريق وأحب أتابع هذا الفريق، لكن لا يعني أنني إذا خسر الفريق يترتب عليه قطع علاقات ومشاجرة بين الأخوان وما إلى ذلك، وهذه تحصل يعني بين السنة والأخرى. ولذلك نحن ننوه للأخوة الكرام عدم المبالغة في التشجيع وإعطاء أي نتائج سلبية تنعكس على علاقاتنا بين الأفراد. أحمد من البحرين.
نعم، أنا أحب الرياضة وأحب جميع أنواع الرياضة، ولكن لا أتابع كرة القدم، ولكن لي أولاد ولي أولاد أختي وأصحابي وجيراني أسمع أنهم يتابعون، وهناك من المشجعين للاعبين محددين في العالم. كلما أقوله نعم هي من أنواع الرياضة وليس خطأ أن يتابع الإنسان، ولكن يعني أهم شيء في هذه اللعبة كرة القدم أن لا يدخل الانتماء في اللعب ولا يدخل السياسة في اللعب بين الأهالي وبين الأبناء وبين الأقارب والجيران، وتتأثر هذه العائلات وتنعكس سلبيا على هذه الأجيال. وأيضا في كرة القدم هناك الاحترام حتى في أرض الملعب عندما يكون هناك فرق، يعني البعض إذا رأى أحد حاطط ستوري أو حالة على تليفونه لأحد اللاعبين تنبعث الشتائم وتنبعث التحريض. لماذا؟ هذه لعبة. أتمنى الأهالي التوعية في هذا المجال، ومن علمائنا أيضا التوعية في هذا المجال، وأن يكون هناك فاصل بين الرياضة وبين الحياة السياسية وبين الانتماء السياسي وبين العائلات، بس مجرد أنني أنا أنتمي لهذا الفريق أو أحب هذا اللعب، وهذا شيء خطير جدا للمجتمع. تحياتي لكم، مريم دولابي، جنوب لبنان.
وافر الثناء والتقدير لأحمد من البحرين وكذلك الأخت الكريمة مريم دولابي من لبنان على مشاركتهما في لقائنا لهذا اليوم وعبر تطبيق الواتساب. هذه المشاركة للأخ الكريم أبو أمير من العاصمة طهران الذي يتحدث ويقول: ليست الأهداف والمهارات وحدها هي من تجعلنا نتمتع عبر مشاهدة كرة القدم في عالم كرة القدم، بل هناك ما هو أجمل وأسمى وأشد تأثيرا ورسوخا في ذاكرة الناس، إنها مشاهد الروح الرياضية والأخلاق العالية التي بإمكاننا متابعتها عبر رياضة كرة القدم، وأي مباراة كانت وأي دول كانت وأي نوادي كانت ربما تكون وطنية أو محلية أو خارج عن ذلك. ألف شكر وتحية لك يا عزيزي أبو أمير، وأتمنى لك التوفيق دائما. شكرا جزيلا على التواصل الطيب مع إذاعة طهران ولقائنا دنيا الشباب. في هذا الإطار مستمعينا مستمعاتنا، في إطار حقيقة الأخبار التي كنا وقد تطرقنا إليها عن مباراة فريق بيرسبوليس وأولسان هيونداي الذي انتهت بالتالي بإحراز فريق الكوري اللقب والتتويج، حقيقة كانت هناك زيارة لوزير الرياضة الإيراني الدكتور صالحي أميري، أجرى مباحثات حقيقة مع نظيره القطري مسعود سلطاني فر وزير الشباب والرياضة الإيراني الذي زار الدوحة عبر متابعته لهذه المباراة النهائية، والتقى بنظيره القطري، قد تباحثا معه القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. ما تأتي في هذه الأخبار تقول لنا وتؤكد بأن كرة القدم دائرتها تتسع أكثر من مباراة أو أكثر من اللاعبين أو المشجعين، بل تدخل عالم السياسة كذلك. توسيع التعاون الرياضي بين بلدان مختلفة، هذه مسألة تعود فائدتها ونفعها للشعوب وتعود فائدتها للرياضيين بأنفسهم، هذه مسألة جدا مهمة. البلدان المختلفة تكون مستعدة لتشكيل لجان حقيقة مشتركة لكي تعتلي الرياضات المختلفة ويكون تبادل للخبرات في هذا المجال، إنها من الإيجابيات الطيبة للرياضات المختلفة وتحديدا رياضة كرة القدم. نتوقف وهذه الفقرة الإنتاجية سمعين الأكارم ولنا عودة إن شاء الله.
مهارات للنجاح. تحية طيبة لأصدقائنا الشباب. يقسم علم النفس والاجتماع الرياضيين الفاقدين للروح الرياضية إلى قسمين: الخاسر السيء والفائز السيء. فالخاسر السيء يرد على الهزيمة بأفعال عنيفة ودنيئة قد تصل إلى إيذاء الخصم فيعتدي على الآخرين قولا وفعلا، والفائز السيء يستغل الانتصار لتحقيق مكاسب إضافية خارجة عن نطاق التنافس فيؤذي خصمه ويشمت بهزيمته. فيما يلي نذكر بعضا من مصادق الفائز أو الخاسر الملتزم بالخلق الرياضي. أولا، احترام حقوق وإنسانية الآخرين. ثانيا، التعامل باحترام ومحبة قبل وأثناء وبعد النشاط الرياضي. ثالثاً، أن يكون الرياضي عادلاً. رابعاً، أن يكون الرياضي محترماً للقوانين ويتحمل المسؤولية عند مخالفتها. خامساً، الابتعاد عن إيذاء الآخرين قولاً أو فعلاً. سادساً، الحفاظ على الهدوء حتى وإن قام الخصم بالاستفزاز. سابعاً، تجنب حل النزاعات واختلاف الرأي بالقوة والعنف. ثامناً، تقبل قرارات الحكام وإن لم تكن لصالح الفرد. تاسعاً، تجنب إهانة الآخرين والاعتداء عليهم. أخيراً، تهنئة الفائز بانتصاره وبكل روح رياضية. شكرا لطيب المتابعة وعودة إلى الاستوديو.
نحييكم مستمعينا الكرام ونشكر جزيل الشكر زملائنا في تقديم هذه الفقرة، حيث تتابعون دنيا الشباب، كرة القدم رياضة وأخلاق عبر أثير إذاعة طهران. وننتقل في هذه اللحظات إلى ضيفنا في هذا اللقاء عبر الهاتف، الكابتن ليث نوبري، لاعب نادي بيرسبوليس سابقا ورئيس نادي للتدريب. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ ليث، السلام عليكم.
عليكم السلام،
حياكم الله. شكرا على هذا الانضمام وإتاحة الفرصة أستاذ ليث، نتمنى لك التوفيق إن شاء الله. قبل أن أبدأ حديثي عن رياضة وأخلاق في كرة القدم أستاذ ليث، ودي أستمع إلى تعليقك حول مباراة يوم السبت بين فريقي بيرسبوليس ونادي أولسان هيونداي. كيف تابعت المباراة؟ كيف قيمتها والنتيجة النهائية؟
طبعا السلام عليكم.
عليكم السلام.
طبعا أشكركم على استضيافتي لهذا البرنامج.
حياك الله.
برنامج رائع. طبعا مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، طبعا ندري بيرسبوليس كان عنده لاعبين متوقفين على المباراة، لاعبين اللي هم طبعا مؤثرين على هاي المباراة، يعني لاعبين اللي مثل شجاع خليل زادة، مثل وحيد أميري، و أرسلانو، يعني لاعبين هم مميزين. ولكن يعني الفريق الكوري طبعا قبل أسبوع هو نهى مباراته طبعا في مجموعة ماته، مجموعة غرب آسيا،
صحيح،
شرق آسيا العفو، مباراة قوية يعني. لكن بيرسبوليس أنا حذرت عن بيرسبوليس، حتى كان عندي لقاء مع موقع ريد جيب، يعني هو تلفزيون بيرسبوليس، قلت لهم بيرسبوليس لازم ياخذ عبره من مباراته مع كاشيما انترس قبل سنتين 2018. هو طبعا كان الافضل في هالمباراه، يعني كان سجل هم الهدف الاول، ولكن الفريق الكوري فريق يعني هو موجود بالاجواء، اجواء مباريات يعني،
صح،
كان
صح،
ما نقدر نقول الافضل،
صح.
طبعا سجل جزاء، طبعا هناك ضربة جزاء كانت طبعا له يعني مهمته سهلة برأيي كانت.
نعم نعم.
يعني برأيي بيرسبوليس يعني هو ظلم نفسه بنفسه.
يعني رغم عدم وجود بعض اللاعبين، لكن بشكل عام رأينا مباراة جميلة وأداء ربما نقول له رائع من قبل فريق بيرسبوليس، لكن خسر أمام بعض التجارب أو ذكاء بعض لاعبي أولسان هيونداي. على أي حال انتهت المباراة بأي نتيجة كانت، إن شاء الله في الأعوام القادمة أيضا نرى فرق إيرانية تكون مشاركة في هذا على هذا المستوى، تصل وتكون موفقة وناجحة. طيب أستاذ ليث، ودي أسألك عن الإشكاليات السلوكية التي تأتي أحيانا في تشجيع بعض من الشباب لفريق دون الآخر. نشاهد استخدام بعض الألفاظ الركيكة والنابية والحكم بالجور على اللاعب على الحكم، في هذا المجال كيف تعلق أستاذ ليث؟
طبعا أستاذ سؤالك طبعا تعرض ظاهرة التعصب الرياضي من الظواهر التي كانت طبعا تمارس من سنين، لكن في أعوام الأخيرة أصبحت هي طبعا ظاهرة شائعة مع الأسف بين الفرق الرياضية وجماهيرها. طبعا أصبح ظاهرة التعصب الرياضي شائع في مواقع التواصل الاجتماعي همات، يعني التي طبعا هي ساهمت وحتى كرست مفهوم التعصب في الشارع الرياضي مثل تويتر وفيسبوك واليوتيوب وغيرها. التعصب الرياضي طبعا حال أنواع التعصب الأخرى، فهو طبعا فكرة خطأ لصاحب انفعال زائد. في كثير من الأحيان سلوكيات طبعا عدوانية مع الأسف. والمشكلة هنا طبعا عندما تتسع دائرة التعصب لتشمل مجموعات بدلا من الأفراد، وبالتالي طبعا تتولد لدى أفرادها مشاعر البغض والكره والعدوان تجاه مشجع الفرق الأخرى. المعارضين تلك المجموعة طبعا آراءه وأفكارها، يعني
طبعاً نرى يعني نشاط واسع وكثير من قبل فضائيات، صحيح، مختلفة، مواقع، صحيح، جرائد، مواقع تواصل كما أشرت. يعني ما هو الهدف من هذا الكم الهائل لمواقع رياضة واهتمام واسع حقيقة لرياضة كرة القدم تحديدا؟
طبعا هي كل الأوضاع طبعا اتغيرت. طبعا احنا عندنا قوم بلدان طبعا هم يهتمون طبعا كثير اهتمامية طبعا لكرة القدم، يعني كلعبة يعني نقول احنا طبعا اكثر مشجعين والاهتمامية للرياضة هي طبعا رياضة كرة القدم. كل الأوضاع طبعا تغيرت في السنوات الأخيرة.
نعم.
الرياضة أصبحت عملا اقتصاديا واختصاص قنوات خاصة طبعا للرياضة. طبعا يعني أصبح أمر ضروري ليس الشاب فقط بل بالكل يتابعون الرياضة خاصة كرة القدم طبعا.
نعم.
لأنها أكثر شعبية. وطبعا وتدور مبالغ كبيرة للمجتمع من خلال طبعا الإعلانات والانتقالات اللاعبين وبيع قمصان الفرق وأشياء أخرى طبعا.
نعم.
طبعا نحن نشوف الشباب يتابعون دائما كرة القدم كثيرا.
حتى شاهدنا يعني في هذه الأوضاع التي قد تم منع المشجعين من الحضور داخل الملاعب والنوادي، لكن تابعنا عبر التلفاز المباراة الكثيرة وجاء بحماس آخر طبعا في أوضاع الكورونا. لكن ودي أسألك وأبحث عن الحالة الوسطية والاعتدال في الاهتمام بكرة القدم ومبارياتها، كيف تنصح الشباب في هذا الأمر؟
طبعا شوف طبعا كل من هو طبعا كل من له يعني اهميته ل طبعا للرياضه خاصه لي يعني تشوف
صح.
الجميع طبعا يجوز يعني يهتمون للرياضه او يعني يهتمون الى فد رياضه خاصه، ولكن كره القدم طبعا لها اهميه خاصه يعني في برؤيه المجتمع. طبعا هناك طبعا يعني طبعا اجيب لك مثال طبعا يعني شوف احنا اجيب لك مثال مثلا في الولايات المتحده طبعا مثلا الناس يتابعون هناك في الولايات المتحدة يتابعون كرة السلة. وطبعا هناك عندهم طبعا قنوات اختصاص وقنوات رياضية ضرورية. طبعا هناك مباريات وبطولات رياضية مختلفة طبعا. لما تشوف اهتمامه طبعا لكرة السلة أكثر من كرة القدم، يعني نجيب مثال طبعا الولايات المتحدة يشوف اهتمامه وتوجههم كله إلى هذه الرياضة. وشوف دائما شوف قناتاتهم شو حتى قناتات خاصة تبث هاي طبعا الرياضة مثل كرة السلة أو حسب طبعا
جميل.
كل دولة
نعم.
إلى طبعا إلها نعم. إلها فد رياضة خاصة إلها.
الهوايات تختلف لكن نعم. متابعة الرياضة تبقى موجودة. أستاذ ليث، هناك اتصال هاتفي ويبدو أن السؤال يطرح لكم من قبل مستمعين الأكارم، نستمع إلى الاتصال. سلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، إلى برنامجكم دنيا الشباب. طبعا عندي سؤال
تفضلوا
حول كرة القدم.
نعم.
يعني هل باعتقادكم بأن تأثير رجال السياسة طبيعة عمل فرق كرة القدم هذا يكون أمر صحيح؟ هذا مجرد سؤال طبعا من خلال رؤيتي لبعض المداخلات من قبل السياسيين، يعني كان هذا رأيي وهذا سؤالي لكم. وممتن منكم محمد الماجد من العراق.
أحسنتم، شكرا جزيلا محمد الماجدي من العراق على طرح السؤال. أستاذ ليث، سمعت السؤال واضح؟
نعم
تفضلوا.
طبعا احنا كرياضيين يعني الموجود بالمجتمع الرياضي
صح،
هناك طبعا تدخلات موجودة يعني في السياسيين يدخلون في الأمر الرياضي يعني طبعا أمر شائع، ولكن أنا ما أوافق يعني هذا التدخلات. يعني الرياضة احنا شوف هنا في إيران عندنا اتحاد وعندنا طبعا تشكيلة طبعا هم يصممون وهم يتخذون القرارات طبعا في الرياضة. ما أتصور يعني ذاك الاهتمام أو ذاك يعني شو أقول لك يعني التأثير المباشر طبعا.
حتى أعتقد أنه مرفوض من الاتحاد الدولي.
صحيح. طبعا هو مرفوض من الاتحاد الدولي بأنه هناك تدخل طبعا سياسة الرياضة وهذا أمر طبعا مرفوض تماما. ما أشوف طبعا أمر صحيح. لا.
نعم. أنا ودي فقط أسألك يعني لماذا نرى بعض الدول يعني تلتزم بالأخلاق في الرياضة وفي دول أخرى لا لم تكن هكذا؟ الثقافة من أين تأتي أستاذ ليث؟
طبعا
مسألة صعبة طبعا.
أنا أقول لك الثقافة تجي أنا أقول لك يعني من إحنا ليش دائما نقول إحنا الفئات السنية يعني. أنا كذا أجيب لك مثال يعني أنا في أكاديمية هنا في طهران دائما أنا طبعا لما أتكلم مع اللاعبين طبعا هم صغار السن طريقة التعامل والاحترام حتى يعني هم طريقة شو أقول لك حتى تعاملهم مع الآخرين أو يعني أقول لما تدخلون أنت في الملعب لازم تنسون كل شيء، لازم تكون تركيزكم كله على أمر كرة القدم يعني
نعم.
يعني هو الثقافة تبدي من الآن برأي من المدارس من حتى الأكاديميات منها من هذا المستوى.
نعم، بارك الله بك الكابتن حليث نوبري، لاعب نادي بيرسبوليس سابقا ورئيس نادي للتدريب في طهران، شكرا جزيلا على هذا الانضمام إلينا، حياك الله.
شكرا.
في أمان الله. حيا الله مستمعينا الكرام، ونشكركم جدا على متابعتكم إيانا في لقائنا هذا الذي قدمناه لحضراتكم يوم السبت ويوم الاثنين دنيا الشباب، وخصصنا المساحة لرياضة كرة القدم، رياضة وأخلاق. حقيقة نستطيع القول بأن كرة القدم هي سلاح ذو حدين، إما أن يتأثر بها المجتمع بشكل إيجابي أو بشكل سلبي. من إيجابياتها أنها فرصة عمل جيدة للكثير من المواهب التي ترغب في أن تكون في عالم النجومية، فرصة لنشر السلام وأصلح ما تفسده السياسة والاقتصاد، حقيقة نشر المحبة والألفة بين الناس، وسيلة للاتصال ما بين الشعوب في المشرق والمغرب، تجمع بين الغني والفقير وحتى من لا يعمل بهذه المهنة، في وسيلة للترفيه عن النفس والعبور عن الضغوط الموجودة في الحياة بممارستها مع الأصدقاء، للابتعاد عن ضغوطات الحياة كما أشرنا. بالشكل الإيجابي لها هي الأندية المتنافسة بشكل دائم قبل وبعد المباراة، يصافح اللاعبين مع بعضهم البعض، هي تعتبر رسالة تدعو إلى الروح الرياضية والمحبة واحترام الآخر. وكما لكرة القدم إيجابيات، هي لها سلبيات ناتجة عن سوء فهم الفردي لها، مثل التعصب لفريق، التعصب الإفراطي طبعا، نفرط في هذا الأمر، أو اللاعب المعين وتضييع وقت أكثر من اللازم. عليها الإنسان عليه أن يفهم مسؤولياته وأن لا يضيع وقته، حيث لا يؤثر هذا الأمر على معدل الإنتاج بالحياة عملية. من سلبياتها أيضا المبالغ الباهظة التي نراها في عقود اللاعبين والمدربين، هذه أمور لا ندخلها نحن، والفساد المنتشر بين اتحادات كرة القدم في مختلف البلدان تحصل هذه المسألة. لكن أحيانا من السلبيات التي هي مشهورة قصة قتل المدافع الكولومبي إسكوبار من قبل جماهير متعصبة بعد تسجيله هدف في مرماه، تسبب في خروج منتخب بلاده كولومبيا في أمام الولايات المتحدة الأمريكية في كأس العالم عام 1994. هذه من مساوئ رياضة كرة القدم، إن شاء الله لا ننجر إليها، نتمتع عند متابعاتنا ومزاولتنا لأي رياضة كانت، وتحديدا رياضة كرة القدم. ألف شكر وتحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، كما أشكر الأخت الفاضلة فاطمة من البصرة التي تقول صباحكم الله بكل خير، إن شاء الله الصحة والعافية والسلامة للجميع، وأنا أقول إن شاء الله الجميع يكونون رياضيين يمارسون الرياضة لصحتهم ونشاطهم، وإن شاء الله يكونون موفقين دائما في الدنيا والآخر. ألف شكر وتحية لمتابعتكم، قدمنا لكم هذا اللقاء وانتهى الوقت، حتى لقاء قادم في أمان الله.